إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأورد في هذا الباب حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم أو تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وهذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الباب الذي سمعتم هو كالأبواب التي قبله من المسائل التي تنقص قدر التوحيد أو تنقض التوحيد، فإن المؤلف أتى بمجموعة أبواب تتعلق بتعظيم الله عز وجل، وأن تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم شريعة الله عز وجل هي أساس هذا الدين، وإن من قصر بهذا فإنه يكون قد قصر في توحيد الله عز وجل، وأحياناً يصل الأمر إلى أنه يذهب توحيده إذا استخف بالله عز وجل صراحةً، أو استخف برسوله صلى الله عليه وسلم، أو طعن في شريعته. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف في أول الباب، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هو لتأكيد هذا الأمر، وهو أن من تعظيم الله عز وجل الوفاء بالعهد. وهذا العهد كأن تعطي أناس عهد، تقول أعاهدكم بالله على كذا، أو لكم عهد الله وميثاقه، أو ما دل على هذا الأمر من أي صيغة كانت وبأي لغة كانت. فإنك إذا أعطيت عهداً فلا بد من الوفاء بالعهد، وهذه من صفات المؤمنين المسلمين، فإنهم دائماً يوفون بالعهود ولا ينقضون العهود، وهي ميزة عرف الكفار بها في المسلمين وهم أعداؤهم، فهم يشهدون لهم أنهم لا يغدرون ولا يخونون. وقد مر معنا في أكثر من مجلس قصة أبي سفيان لما كان عند هرقل ملك الروم، ولما جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ملك الروم إلى الدخول في الإسلام، فسأل هرقل أبا سفيان، لأنه يعلم أنه يعاديه وأنه كان يحاربه قبل أن يدخل أبو سفيان في الإسلام، وكان من الأسئلة التي وجهها إليه: هل يغدر؟ يعني هل يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم غدر أو خيانة؟ فقال: لا، يعني ما عهدنا عليه أنه يغدر أو يخون، وهو عدوه ويشهد له بذلك. وكان يقول: بودي أنني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خاف أن يؤثر عنه هذا الكذب ويكون نقطة سوداء في تاريخه، وهو لا يريد ذلك ولا يريد أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الوفاء بعهد الله عز وجل من تعظيم الله عز وجل، من تعظيم الله أن تفي بعهده. ولهذا جاء الحديث الآخر وفيه دلالة على أنك لا تعطي الأعداء ذمة الله وذمة رسوله، لأنك وعلل ذلك قال: لأنك لو حصل نوع من الغدر أو الخيانة فإنما تكون غدرت بذمة الله وذمة رسوله، لكن لو تعطيهم ذمتك أنت وذمة أصحابك، وهذا ليس فيه إباحة للغدر، لكنه أخف من أن يحصل شيء، لو حصل شيء فإنما يتعلق بذمة أمير الجيش وذمة أصحابه، أخف من أن يقع الخلل فيما يتعلق بذمة الله وذمة رسوله. ولهذا أكد هذا الأمر بهذه الآيات العظيمة: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. لأن من يعطي العهد فإنه قد جعل الله عليه كفيلا، فهو يقول: أعاهدك بعهد الله، أو واثقك بميثاق الله، فإنه قد جعل الله عليه كفيلا. ويختم هذه الآية بقوله: إن الله يعلم ما تفعلون. إن الله يعلم ما تفعلون، فعلمه محيط شامل، ولو حصل منكم نوع من الغدر أو الخيانة فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه. وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن بريدة هو حديث عظيم القدر، وهو منهج للمسلمين مع أعدائهم في جهادهم. فقال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية. وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل جيوش أو سرايا بدون أمراء؟ ما حصل ذلك، لأن الأمير يعني يرفع الخلاف ويحكم فيما يتعرض له من قضايا، ولهذا أمر الناس بطاعة الأمير. بل حتى أن المسافرين إذا سافروا في سفر وهم 3 نفر فإنهم يؤمرون عليهم أحدهم، هذه السنة، لأن الفوضى لا تصلح ولا تستقيم أحوال الناس بالفوضى، ولأن الأمير تجب طاعته بطاعة الله عز وجل، ولو لم تجب له طاعة ما فائدة الإمارة، لا قيمة للإمارة، لكن هذه الطاعة مقيدة بطاعة الله عز وجل، لأن حق الله عز وجل أعلى وأعظم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان هذا المخلوق حاكم أو كان عالم أو كان من والديك ومن لهم حق عليك، فإن حق الله أولى بالرعاية وأوجب عليك من حقوق الخلق. ولهذا إذا أمرت بمعصية فلا طاعة. وما يكرره بعض الناس بالطاعة العمياء، يقول طاعة عمياء، فهذا لا تجوز في الإسلام، ما في الإسلام اسمه طاعة عمياء، لأنك مسلم مكلف، فأنت مسؤول عن ما تفعل، أنت مسؤول عن ما تفعل، ولا بد أن تنظر فيما تؤمر به هل فيه هدى ورشد أم فيه خيانة وغدر ونحو ذلك. فأنت مسؤول عن نفسك ومكلف، وليس عند المسلمين شيء اسمه طاعة عمياء، بمعنى أنك تنقاد كالبهيمة، ما تعرف ما يحل وما يحرم. أمر أميرا على جيش أو سرية، يعني سواء كان جيش، والجيش هو ما زاد على 400 شخص، ما زاد على 400 شخص فهذا جيش، وما كان أقل من ذلك فهو سرية. فكان إذا أمر الأمير أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل، وهذا من أهم الأمور، لأن الأمور أمور الناس لا تساس إلا بالتقوى، والرجل الذي يتولى أمور الناس فلا بد أن يكون تقياً لله عز وجل، والتقوى هو أن تخشى الله عز وجل، لأن بعض الناس قد تخدعه الإمارة ويظلم الناس ويطغى ويفعل ما لا يحل. ولهذا الوصية له في البداية هي بتقوى الله عز وجل. ولهذا كان من هدي السلف أنهم يجعلون الإمارة في أتقى الناس، في أتقى الناس الذي شهد له الناس بالتقوى والورع، فإنهم يجعلون الإمارة فيه. فإنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان أفضل الصحابة بشهادة الصحابة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولهذا توجه الصحابة إليه لجعله خليفة على المسلمين، وهذا إجماع من الصحابة، كونهم اختاروا الأفضل فهذا إجماع من الصحابة. وكذلك عمر رضي الله عنه فهو في المنزلة الثانية من حيث الفضل، وعثمان في المنزلة الثالثة، وعلي بن أبي طالب في المنزلة الرابعة، وكل هؤلاء مشهود لهم بالجنة، لكنهم كل الأربعة هؤلاء الخلفاء الراشدون مشهود لهم بالجنة، فهم من أهل الجنة قطعاً لوجود الأحاديث الصحيحة التي تدل على ذلك. لكنهم متفاوتون في الفضل، ولهذا أهل السنة والجماعة يرتبونهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وكون الصحابة حرصوا على أنهم يقدمون الأفضل في الأفضل، لأنه ما كان أتقى لله وما كان أفضل فإنه هو المقدم، ما دام أنه مقدم في تقوى الله عز وجل، ولأن الإمارة تحتاج إلى تقوى وإلى أن يحكم بين الناس ويحكم بالعدل ويحكم بما أنزل الله، هذه في الإمارة العامة. وأما الإمارة الخاصة كإمارة الجيش أو نحو ذلك فإنه يقدم الأفضل فيها، يعني قد يكون الشخص عالم وتقي وورع لكنه لا يعرف فنون الحرب، ولذلك يقدم من عنده مقدرة قتالية وعنده معرفة بفنون الحرب ونحو ذلك. وكان الصحابة رضي الله عنهم دائما يترسمون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في ولاياتهم، فإن عمر رضي الله عنه لما طعن اختار من يراهم أتقى الناس، فاختار بقية العشرة المبشرين بالجنة وجعل الخلافة فيهم، وقال لو كان أبو عبيدة عامر بن الجراح على قيد الحياة يعني لوليته الخلافة. لماذا؟ لوجود النص من الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه أمين هذه الأمة، والخلافة والإمارة تحتاج إلى الأمانة، ولهذا كان يعده للخلافة. لكنه مات في طاعون عمواس بالشام قبل أن يطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك أبو بكر الصديق في القيادة على الجيوش حرص أن يكون خالد بن الوليد في المقدمة دائما، والسبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، فلما صار عنده النص أنه سيف من سيوف الله فقال هذا لا أغمده، بمعنى أنه سيف لله عز وجل، فكيف تغمد هذا السيف الذي سله الله على المشركين. ولهذا أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، يعني يستوصي بالمسلمين، لأن كل راع مسؤول عن رعيته، فيراعي الضعيف فيهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون ويعدل بينهم إلى غير ذلك مما يتوجب على القائد أن يفعله مع المسلمين. ثم علمه التوجيهات الصحيحة التي تعينه على النصر، فقال أغزو بسم الله، والغزو معروف أن تغزو المشركين، لكن هذا الغزو بسم الله، أغزو بسم الله، ومعنى ذلك أنك مستعين بالله، تغزو وأنت مستعين بالله. وهذا أمر مهم، أنه يجب على المسلمين أن يستعينوا بالله عز وجل في كل شؤونهم، فإن من لا يعينه الله عز وجل فهو مخذول. ولذلك هذا الأمر يغفل عنه كثير من الناس، سواء كانت في الجيوش المتأخرة أو في غيرها، فبعضهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وبعضهم يريد أن يحرك الروح المعنوية عند الجنود فيأتي بالأغاني الوطنية ونحو ذلك، بخلاف صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم في غزواتهم كانوا أكثر ما يقرؤون سورة الأنفال. وفرق بين شخص يستمع آيات الله تتلى وشخص يستمع أغاني ومعازف، فرق بين الأمرين، لكن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فهذا حال المسلمين، أغزوا بسم الله، ثم قال في سبيل الله، لأن عمل الإنسان يريد منه شيئاً، فهو إما أن يكون لله وإما أن يكون لغيره، فما كان لله فهو في سبيل الله، وما كان لغيره فهو لا يستفيد منه شيء. ولهذا لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية، وحمية إما لأجل قومه أو لأجل بلده أو نحو ذلك، والرجل يقاتل لأجل الغنيمة فقط، والرجل يقاتل ليُرى مكانه ويُعرف مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني أنت لما تقاتل هل تريد أن ترتفع كلمة الله وترتفع شريعة الرحمن ويخضع الناس لدين الله؟ فأنت في سبيل الله. إما إن كان لغير ذلك من المقاصد فاستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا، ما كان خالصا لله عز وجل، وما كان على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل المقبول. وأما حتى الأغراض الدنيوية، يعني حتى لو تريد شيئاً مباحاً لكن لا تطلب هذا المباح، لا تفعل الفعل الذي هو أنت مكلف به شرعاً لأجل الحصول على المباح فقط. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فليس له إلا ذلك. اغزوا بسم الله في سبيل الله، ثم قال: قاتلوا من كفر بالله. فإن الجهاد هو للكافرين للمشركين، ولا يجوز لك أن تقاتل المسلمين ولا تغزو المسلمين، وإنما تغزو الكافرين، هذا هو الجهاد. وأما المسلمون فإن حصل بينهم قتال وبغي فهذا إنما يعالج بكتاب الله عز وجل ويصلح بينهم، حتى يعني بعد الصلح يبغي بعضهم على بعض، فعند ذلك ترد الباغية، الفئة الباغية ترد إلى الحق إذا اتضح بغيها، وإذا لم يكن لها اجتهاد مقبول، لأن البغي هو الطغيان والظلم من غير اجتهاد. أما إذا كان في اجتهاد له وجاهته فهذا ما يسمى بغي. ولهذا لما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم نوع من القتال في خلافة علي بن أبي طالب، اعتزل كثير من الصحابة هذا القتال وسموه قتال الفتنة، اعتزال قتال الفتنة، لأن كل من الصحابة له اجتهاده، فهو مجتهد واجتهاده سائغ. فلما حصل القتال بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والخوارج لم يعتزل الصحابة، لأن الخوارج لا ليس لهم اجتهاد سائغ، اجتهادهم غلط مخالف لإجماع الصحابة، فهم اجتهدوا اجتهاداً ما هو صحيح. يعني كونهم يكفرون مرتكب الكبيرة والإجماع منعقد على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، ما لم تكن كبيرة الشرك أو ما لم يستحل لها، فإن كانت كبيرة الشرك فهذا منتهي، إن كانت الكبيرة استحلها فهذا منتهي، إن كان لا هذا ولا هذا فإن مرتكب الكبيرة لا يكفر بالإجماع. لكن إجماع أهل الإجماع وهم الصحابة، أما الخوارج فهم أعراب متشددون في العبادة على غير علم، ولهذا ليس لهم تأويل مقبول. ولم يمتنع أحد من الصحابة في قتالهم إذا بغوا على المسلمين، إذا اعتدوا على المسلمين ردوا عاديتهم عنهم. أما قتال الصحابة فكان باجتهاد منهم، وله تأويل، لهم فيه تأويل، وكان بعض كبار الصحابة في هذا المعسكر وبعضهم في هذا المعسكر الآخر، ولهذا كان كثير من الصحابة اعتزلوا هذا القتال. وهذا الاعتزال أثنى عليه العلماء، وهو المشهور في كتب العقائد بأن الفتنة تعتزل ولا يسعى فيها. واعتزال الفتن يطفي شرارة الحروب ويهون شرارة الحروب، ولهذا فإنه ينبغي على المسلمين أنهم إذا رأوا مسلكاً من المسالك فيه إهراق لدماء المسلمين فالواجب أن يكفوا عن هذا المسلك، الواجب أن يكفوا عن هذا المسلك الذي فيه إهراق لدماء المسلمين. أما قتال الكفار فهو من أعلى الفرائض، بل هو سنام الإسلام، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قاتلوا من كفر بالله، لأن الكافر معتدي على حق الله عز وجل. فإن من أعظم حق الله عز وجل أن يفرد بالعبادة وأن يعظم وأن يخضع له وأن يستسلم له، والكافر ليس كذلك، فهو معتدي على حق الله عز وجل. وهذا الغزو هو في مصلحة الكافر، في مصلحة الكافر أن تخرجه من الظلمات إلى النور، في مصلحة الكافر أن تأتي به إلى دين الله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبت لأقوام يدخلون الجنة في السلاسل أو بالسلاسل. وهذا من البركة التي جعلها الله عز وجل في الجهاد، يعني تأتي بالكافر مقيد بسلسلة أسير، ثم يمن الله عز وجل عليه بالإسلام فيدخل الجنة، فجيء به بسلسلة، جيء به للإسلام بسلسلة. ولذلك جهاد المسلمين فيه من البركة على الكافرين قبل غيرهم، فيه من البركة العظيمة أنه يرفع عنهم ما يتعلق بالكفر، فإن لم يكن وهو استسلامهم فإن بقاؤهم تحت حكم المسلمين أفضل لهم، لأنهم لما تطبق عليهم شريعة الرحمن ويرون عدل المسلمين ونحو ذلك فهذا أفضل لهم. ولهذا كان كثير من أهل الجزية من النصارى وغيرهم يعني فرحوا بالحكم الإسلامي فرحاً عظيماً، فهو أرحم لهم من حكم بني جلدتهم، فإنهم كانوا يسومونهم العذاب، بخلاف المسلمين فإنهم كانوا يعدلون فيهم ورأوا من عدل الإسلام الشيء العظيم، ولهذا كانوا يثنون على المسلمين وعلى عدلهم. قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا. والغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم، لأن الله عز وجل أباح الغنائم لرسوله وللمسلمين من بعده، وهذا من خصائص شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحل له الغنائم ولم تحل لأحد من قبله. كانوا إذا غنموا غنيمة جمعوها وأحرقوا فيها، ولكن الله رحم هذه الأمة وأباح لها الغنائم، ولهذا يجدون غنائم كثيرة، يمن الله عليهم بغنائم وأموال وخيرات كثيرة، لكن هذه الغنائم تقسم حسب الشريعة الإسلامية، فهي في الأصل ملك للجميع حتى تقسم، وما دام انها ملك للجميع فلا يجوز أن تخون المسلمين، ولا أن تغدر بالمسلمين، ولا أن تأخذ شيئا من هذا المال، فهذا يسمى غلول، وهذا الغلول من كبائر الذنوب، هذا الغلول من كبائر الذنوب. والدليل على ذلك أن رجلا مع المسلمين غل شمله، يعني شاف شمله حاجة بسيطة يلبس، وأعجبته هذه الشملة فأخفاها، وبينما المسلمون يرتحلون جاءه سهم من الكافرين فأصابه السهم فوقع ميتا، فقال المسلمون هنيئا له الشهادة، يعني أنه قتل قتله الكفار وهو مع المسلمين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا، مع أن الشهادة تكفر الذنوب إلا الدين، فهذه من جنس الدين، الشهادة تكفر الذنوب، ولهذا تسمى الممصمصة، الممصمصة يعني تمصمص الذنوب، من قتل شهيدا في سبيل الله فإنها تمصمص ذنوبه هذه الشهادة، إلا الدين فإن حقوق الناس لا بد أن يعيدها، وهذا جعل مثل الدين، فقال إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا، فلما سمع بعض الصحابة وكان قد أخذ رأى شراك، والشراك هو الذي يربط به النعل، يعني قيمته محدودة لا ينظر له، وكان أعجبه هذا الشراك فأراد أن يربط به نعله، وتوقع أن المسلمين لا تتعلق همتهم بهذا الشراك، فلما سمع الوعيد الشديد جاء بالشراكين للرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذان شراكان يا رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم شراكان من نار، وهذا يعظم شان الغلول، وأنه شيء عظيم ينبغي أن يخافه المسلم. ولا تغلوا ولا تغدروا، يعني إذا أعطيت الكفار عهد فلا تغدر البتة، لا بد، يعني إن استقاموا لك فاستقم لهم، لأن هذه الأخلاق هي لها تأثير عظيم في الدعوة إلى الإسلام، يعني لما يرون الناس بهذه الأخلاق العالية فإن هذا مما يدعوهم إلى الإسلام، وكثير من الناس دخل في الإسلام بسبب أخلاق المسلمين، فإن الإسلام انتشر شرقاً وغرباً في بعض البلدان قبل أن تصل إليهم الجيوش الإسلامية في ماليزيا، في إندونيسيا، في ما وراء ذلك، لكن جاءهم تجار مسلمون فلما رأوا حسن التعامل من المسلمين يعني بهروهم بهذا الدين، ولذلك دخلوا في الإسلام. بعض من الناس يأتي مسلم واحد في بلد من البلدان فتنتشر سيرته، فكل أهل البلد يدخلون في الإسلام، فلذلك لا يجوز للمسلمين أن يغدروا البتة، إن استقاموا لكم فاستقيموا لهم في عهدهم، فإن خفت منهم خيانة وأنهم قد يغترون بك وسمعت أنهم عندهم غدر فانبذ إليهم على سواء، يعني إذا خفت منهم فقل خلاص ما بيني وبينكم عهد حتى تكون واضح، والعلماء وهذا إذا كان بينك وبينهم عهد، أما إذا لم يكن بينك وبينهم عهد فليس لهم عهد، ولك أن تخدعهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، لأنه ليس بينك وبينهم عهود، وإنما هذا من ذكاء المسلمين، يعني أن يخدعوا أعداءهم ويرتبوا لهم شيئا ما كانوا يظنونه. ولهذا ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجل من الكافرين برز إليه في مبارزة، وكان من عادة الناس في القتال أنه إذا صف صف المسلمين وصف صف المشركين يبرز بعض الشجعان ويقول: هل من مبارز؟ وهذا فيه تحدي، يعني يأتي شخص من شجعان اليهود أو كما طلع مرحب اليهودي ثم يقول: هل من مبارز؟ ولا يصلح للمسلمين أن يجبنوا عن المبارزة، لأن المسلمين يطلبون الجنة ويرون الشهادة غاية ما يريدون، فمن غير المعقول أن يأتي الكافر ويقول: من يبارز؟ ثم تقول: لا أحد منا يبارز. فهذا من الجبن المذموم. ولهذا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب المشركون في غزوة بدر المبارزة برز المسلمون لهم، والمبارزة إذا طلع رجل واحد يطلع له رجل واحد. ولهذا ينبغي أن لا يطلع ضعيف يكسر قلوب المسلمين، بل يطلع رجل عنده دربة وشجاعة في المبارزة. ومعروف قصة المبارزة التي كانت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فإنه خرج ثلاثة من صناديد المشركين فقالوا: هل من مبارز؟ فخرج لهم ثلاثة من شباب الأنصار. وهذا يدل على شجاعة الأنصار، وعلى فخرجوا لهم ثلاثة، فنادى المشركون سألوا هؤلاء الثلاثة: من أنتم؟ قالوا: نحن من الأنصار. فقالوا: أكفاء كرام، لكن يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من بني عمنا، يعني أخرج لنا من قريش الذي نعرفهم الذي يوازنوننا في الشجاعة ونحو ذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قم يا علي، قم يا عبيدة. فأقام لهم ثلاثة من بني هاشم. فهذه مشروع المبارزة. الشاهد من القصة أن علي في بعض الغزوات خرج لمبارزة كافر، فلما خرج واقترب منه قال: أنا ما جيت أبارز ثلاثة، أنا جيت أبارز واحد. فظن هذا الكافر أن جماعته أخلوا بشروط المبارزة وأنه خرج من ورائه رجلان، فالتفت إلى ورائه وهو ما في ثلاثة، وعلي ما قال كذبا، قال: أنا جيت أبارز واحد. لكن هذا من الفطنة والذكاء، قال: أنا ما أبارز ثلاثة، أنا أبارز واحد. فالتفت هذا الرجل، فلما التهى فإذا هو قد علاه بالسيف فسقط. فهذه يعني من التحرف القتال ومن فنون القتال، وهذه التي يعنيها الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول: الحرب خدعة، بمعنى أنك ترتب للكافرين ما لم يكن في حسبانهم. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو في الشام تجده يسأل عن الطرق التي تذهب إلى الشرق مثلا، ويقول: ما هي المياه التي على طريقنا؟ ما هي كذا؟ ما هي كذا؟ فيظن الناس ويتحدث الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يغزو للشرق، فيتبين أنه غزا الشمال. لكن هذا بشرط أن يكون الذين غزاهم قد بلغتهم الدعوة، لأن أهم شيء أن يعرف الكفار أننا ما نقاتلهم لأجل الغنائم والأموال، أهم شيء أن يعلموا أن ما نقاتلهم لأجل هذا الدين، وأن دخولهم في الإسلام أحب إلينا من الحصول على الغنائم، هذه لابد أن تكون واضحة عندهم، وهذا أنفع لهم. ف فلا بد أن يدعوا إلى الإسلام قبل ذلك. وانظروا إلى ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: ولا تغدروا ولا تمثلوا. والتمثيل هو أن تمثل بالجثث، يعني تقطع أنفه، تقطع أذانه، تكسر أسنانه، تحرقه، فهذا التمثيل ما فيه فائدة إلا في حالة واحدة، وهي لو أن الكفار مثلوا بالمسلمين. فهنا اختلف العلماء، قالوا: إذا كان الكفار قد مثلوا بالمسلمين فهل نمثل بهم أو لا نمثل؟ فبعض العلماء قال: لا نمثل، لأن النهي عام، ولا تمثلوا، فنقتلهم ولا نمثل. وبعضهم قال: نفعل بهم مثل ما فعلوا بنا. مثل ما يفعلون بنا فنحن نفعل بهم، فهذا من باب المقابلة ولا حرج بذلك. فيبقى النهي على عمومه إلا في حالة أنهم قد مثلوا بنا. ولا تقتلوا وليدا، والمراد بالوليد الذي لم يبلغ، فإن هذا أولا ليس من شأنه أن يقاتل. الأمر الثاني لعله أن يسلم في مستقبل الأمر، وهو ليس من أهل التكليف، فهذا لا يقاتل، لا يقتل إلا أن يشارك في القتال. يعني إذا شارك في القتال، المستثنون من القتل المرأة والأولاد الصغار والشيخ الفاني كبير السن الذي لا يستطيع أن يقاتل، فهذا لا يقتل لأنه ليس في قتله فائدة إلا إن كان له رأي في الحرب. يعني بعض الناس لا يستطيع أن يقاتل لكن عنده خبرة وتجربة، ولهذا كان دريد بن الصمة من أهل الطائف وعمره تجاوز 100، كان أعمى لكنه صاحب حرب، كان زعيمهم، وكان إذا جاءت المعركة يستشيرونه فيسأل الأخبار فيعطيهم آراء سديدة في المعركة، فإذا كان كذلك فهذا يقتل لأن خطره شديد على المسلمين. وكذلك المرأة لو شاركت في القتال فإنها تقتل، كل من شارك في القتال فإنه يقتل، فإن لم يشارك في القتال وليس له رأي فإنه لا يقتل. ومن ذلك أيضا الرهبان عند النصارى هم الذين بنوا صومعة واحتجبوا فيها، لا يشاركوا في الحرب لا برأي ولا بجهد ولا بمال، فهذا أيضا يترك وشانه لا يقتل. قال: ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنه. أولا ادعوهم إلى الإسلام، قل أدعوكم إلى أن تسلموا، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنه. ولا تقول هم أجابوا للإسلام خدعة ثم ينتقضون بعد ذلك، وقد يفعلونها لكن أنت لك الظاهر. إذا قالوا نحن نرغب بالإسلام ونريد الإسلام وأعلنوا ذلك فأنت لك الظاهر، لكن المسلم ليس بالخب ولا الخب يخدعني. إذا قال أنا أسلمت والأسلحة باقية عنده فتأخذ الأسلحة، إذا أعلن إسلامه تسحب الأسلحة منه حتى تعلم أنه استسلم، ولا تتركه بأسلحته ثم ينقض عليك، تتأكد من ذلك، تسحب منه السلاح
ثم تقبل الإسلام. ثم إذا أسلموا وكانوا في بلاد الكفر، إذا أسلموا فادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين. والمراد بدار المهاجرين كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يهاجرون إلى المدينة، أما بعد ذلك إذا انتشرت أمصار المسلمين، فلو كل من قاتلت تأتي به إلى المدينة ما وسعتهم المدينة. والهدف من الهجرة أن ينتقلوا إلى مصر من أمصار المسلمين يتعلمون فيه الدين، يتعلمون شرائع الإسلام، يصلون الجمعة مع المسلمين، يرون أحكام الإسلام كيف تطبق، لأنهم إن بقوا في أمكنتهم التي ليس فيها إسلام فإنهم كيف يتعلمون الدين. ولهذا كان يطلب من الأعراب أيضاً، والأعراب هم الذين يعيشون بالصحاري وليس عندهم من يعلمهم، أن ينتقلوا، فإن لم ينتقلوا إلى دار الهجرة فعلى أقل شيء يبعثوا بعوثاً تتعلم الإسلام وترجع إليهم تعلمهم أحكام الإسلام في أماكنهم. فأنت تدعوهم، وهذا أمر في غاية الأهمية، وهو فيما يتعلق بأن الإنسان ينبغي له أن يكون في ديار العلم وفي ديار تطبيق الشريعة. ولهذا من الخطورة أن يبقى مسلم بين أظهر المشركين، فإنه يعني لا يستطيع أن يطبق الدين كله، لا أولاده يرون منكرات ويرون عبادة الصليب ويرون عبادة القبور ونحو ذلك. فالأصل أنه ينتقل ولا يبقى في ديار الكفار، يبحث إلى مصر من أمصار المسلمين ليعتاد أولاده على سماع الأذان، يحضرون المساجد، يحضرون خطب الجمعة، ما يرون عبادة الشرك إلى غير ذلك. ولهذا قال فادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين المسلمين. وما هو الذي للمهاجرين؟ المهاجرون المسلمون يعطون من الفي، والفي أحيانا تكون غنيمة حصل عليها المسلمون من غير حرب، يحصلون على غنيمة من غير حرب، وأحيانا تكون غنائم، ففيه فيء وغنيمة. فإن الغنيمة تكون للمشاركين في الجهاد حتى ولو كان معهم من الأعراب، لو شارك الأعراب مع المجاهدين فإنه لهم نصيبهم من الغنيمة. أما إذا لم يشاركوا فليس لهم في الفيء ولا في الغنيمة شيء. فإن أبوا أن يتحولوا منها، قالوا ما نريد أن نخرج من ديارنا، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، لأن أيضاً الأعراب غير معفيين من أحكام الشريعة، بل تطبق عليهم أحكام الشريعة، فهم مسلمون، كل الأحكام تطبق عليهم. ولهذا لما بعضهم رفض أن يعطي الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما سمح لهم الصحابة أن يمتنعوا عن الزكاة، بل يطبق عليهم حكم الله عز وجل. ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا قالوا ما نريد الإسلام، فاسألهم الجزية. وهذه الجزية هي مال تطلبه من الكافرين بشروط، هذه الجزية بشروط كان كتب بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولهذا تسمى الشروط العمرية. هذه الشروط كتب عنها ابن القيم عليه رحمة الله كتاباً في مجلدين اسمه أحكام أهل الذمة، وشرح فيها الشروط العمرية. ومن أهم هذه الشروط العمرية العدل، فإن الغني ليس كالفقير والمتوسط، فإنك تفرض الجزية على قدر ما عندهم من أموال، رجل منهم تاجر ورجل متوسط ورجل فقير، فتعدل في موضوع الجزية. هذا واحد. المسألة الثانية أنك ما تبقي معهم شوكة سلاح، تنزع السلاح منهم، لأنك لو تركت الكفار معك وهم متسلحون فأنت كمثل الذي ينام عند الحية الرقطاء، فلا تأمن أن ينقضوا عليك، ولهذا تنزع منهم شوكة السلاح ولا تبقي معهم أسلحة يحاربون بها. المسألة الثالثة أن تميزهم بلباس غير لباس المسلمين، حتى من يراهم يعرف أن هذا كافر، يعني تجعل لهم لباس غير لباس المسلمين. الشرط الرابع أن لا يتظاهروا بعبادتهم الشركية أمام المسلمين، يعني يعبدون عيسى ولا الصليب يعبدونه داخل كنائسهم، أما أن يجاهر بالصليب في أسواق المسلمين أو أن يأتي بالخنزير في أسواق المسلمين أو أن يخرج عبادة شركية في أسواق المسلمين فهذا ممنوع، لأنه يفتن أبناء المسلمين ويفتن نساءهم، فلا أو يظهر الخمر في أسواق المسلمين أو نحو ذلك، أو يظهر الربا، فكل هذا ممنوع منه. الشروط العمرية كل هذا ممنوع منه. الأمر من الشروط أن تهينهم عند أخذ الجزية منهم، لأن الهدف من الجزية أن يدخلوا في الإسلام، فلا تبقيه معززا مكرما. ولذلك قال عن يد وهم صاغرون، هذا هو الصغار، ما هن يعني تطلب من يحرر لك شيك بالجزية، لا، لابد يشعر بالذلة والإهانة، فإن هذا يدفعهم إلى الإسلام، يقولون ما الذي يجعلنا في هذه الإهانة، لماذا لا نسلم. فهذا ثم أن الإمام يجتهد أيضا له أن يضيف بعض الشروط التي يرى أنها محققة للمصلحة على هذه الشروط. هذه فادعوا فاسألهم الجزية. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، لا تقاتلهم. إذا قالوا حنا مستعدون لهذه الشروط جميعا فاتركهم، نفذ عليهم الشروط واتركهم. ولهذا لما لكن تتركهم ايش؟ من يحكم بينهم؟ لابد تضع عليهم حاكم من حكام المسلمين، لأنهم لا يجوز أن يحكموا بالطاغوت في بلدان المسلمين. يعني ما هو تتركهم وتقول تحاكموا إلى أحكامكم، وهذا كان من أول الخلل الذي دخل على الدولة العثمانية، فإن الكفار قالوا لهم لما رأوا ضعف المسلمين قالوا لهم الجاليات الكفرية في بلادكم نجعل لهم محاكم مثل المحاكم التي عندنا ولا تحكمون فيهم بالشريعة، فوافقوا تحت الضعف، تحت الضعف وافقوا، فصار هناك حكومات نصرانية تحكم بين النصارى اللي اختلفوا، وهذا ليس هو الصواب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل واليا مسلما على خيبر لما صالح اليهود، ما قيمة هذا الوالي؟ ها؟ قيمته أن يطبق عليهم أحكام الإسلام إذا احتكموا إليه، وأن يطبق عليهم الشروط. ولأنك لو جعلتهم لهم استقلال صاروا دولة مستقلة، لو تركت لهم هذا الأمر صاروا دولة مستقلة. هذا معنى الجزية. وللمسلمين في حال أنهم يرون أن في القتال مشقة عليهم، لهم أن يصالحوا الدول، وهي دولة لا تزال على كفرها، لكنهم لا يستطيعون حربها في وقت من الأوقات، فلهم أن يقولوا للدولة الكافرة: تدفعون لنا مثلاً 10 مليار 15 مليار ولا نغزوكم. فهذا لا حرج فيه. ولهذا في زمن هارون الرشيد كان اتفق مع الروم، وكان عليهم والي يسمى نقفور، فقال: تدفعون لنا مبلغاً من المال ولا نغزوكم. فصاروا يدفعون مبلغاً كبيراً للدولة الإسلامية التي يحكمها هارون الرشيد. فهذا نقفور هذا رجل متغطرس، وسمع أن المسلمين فيهم ضعف، فنقض العهد وأرسل رسالة إلى هارون الرشيد من نقفور أمير الروم إلى هارون الرشيد أمير المسلمين: أخبرك أننا لن ندفع لكم ما اتفقنا عليه من المال، وإن أردتم الحرب فافعلوا ما تشاءون. فجاءوا بالخطاب إلى هارون الرشيد، جاء به الرسول، والرسول يأتي من الكفار، وهذه الرسل مباح أن يأتي مندوب من الكفار وهو يعطى الأمان، لأنك كيف تحاور الكفار وكيف تناقشهم ما لم يأتي بينك وبينهم رسل ومحاورات؟ وهذا واضح من قصة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. ففي صلح الحديبية كانوا يرسلون رسل من الكفار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم في هذه الحالة لا يغدر بهم، بل حتى أن مسيلمة الكذاب أرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسل لا يغدر بها ولا تقتل، ليبقى سبل للتعامل بين المسلمين وبين الكافرين. فجاء الرسول بالكتاب فسلمه إلى هارون الرشيد، فلما قرأه اشتاط غضبا، فقلب الورقة وكتب عليها: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، أما بعد يا ابن الكافرة، والله لأغزونك بجيش أقوده أنا بنفسي، والسلام على من اتبع الهدى. وأعطاه الرجل الكافر ذاك رجعه. فلما جاءه الخطاب ذهل من هذا الإصرار، فاستشار من حوله فقالوا: أنت ثورت علينا المسلمين، هذا ما يصلح. فكتب إليه: أدفع لك المبلغ وضعفه ونرجع إلى عهدنا الأول. فانظروا إلى عزة الإسلام وقوته. فهذا حاله أنك يدفعون لك مال وهم دولة، وهذا ليس هو المفضل، لأن هذه الدولة متى ما قويت غزتك. الأمر الثاني الذي في هذا الحديث، حديث بريدة، هو أن تجعلهم أفراد في المجتمع المسلم، وهذا الذي حصل. يعني كان الروم والأقباط وغيرهم في البلدان هم هكذا، في بلاد الشام وفي غيرها هم أفراد في المجتمع المسلم، ليس عندهم شوكة سلاح، وليسوا تحت حكم دولة، وعاشوا في كنف المسلمين. منهم من من الله عز وجل عليه بالإسلام، وهم كثير الذين دخلوا في الإسلام، ومنهم من بقي على دينه إلى اليوم. وهذا الأمر يكون في حال القوة والجهاد. أما في حال ضعف المسلمين، إذا كان المسلمون في ضعف لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني المسلمون الآن في حال ضعف ظاهر، كل يعرف أن المسلمين الآن لا يستطيعون أن يغزوا هذه الدول الكافرة، والأمر في غاية الظهور. ولذلك أحكام الجهاد في الإسلام مرتبطة بالقدرة. إذا غلب على ظنك أنك تستطيع أن تجاهد، ولغلب على ظنك أن المسلمين ينتصرون في هذا الجهاد، فهذا الذي تفعله. فإن لم يغلب على ظنك إلا العكس، أن الكافرين قد يستحلون بيضة الإسلام ويفعلون بالمسلمين الأفاعيل، فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك أن الناس في هذا الزمن بين إفراط وتفريط، بين من يدعو للجهاد من غير استعداد للجهاد، وليس عنده قدرة البتة، ومجموعة أفراد عاديين يقابلون طائرات وصواريخ. نكمل إن شاء الله في الدرس هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.